الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة هو في الباب 60 من هذا الكتاب المبارك، وهو بعنوان باب ما جاء في منكر القدر. باب ما جاء في منكر القدر. وقد أورد المؤلف عليه رحمة الله في هذا مجموعة من الأحاديث الصحاح والأثار، وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا الحديث جاء بصورة أوسع من هذا، أقصد حديث ابن عمر، كما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فانطلق، فلبثنا مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وهذا الحديث الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن والده عمر بن الخطاب، ذكره ابن عمر وله سبب، وذلك أن يحيى بن يعمر وصاحبه حميد بن عبد الرحمن الحميري من التابعين ظهر في العراق عندهم بدعة، وهذه البدعة أن هناك أناس يظهر عليهم الصلاح، بمعنى أنهم يقرؤون القرآن، لأنه قال في صفاتهم بأنهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يبحثون عن العلم ويحرصون على العلم. وهذا ولكن هؤلاء من أهل البدع، لأنه قد ذكر من حالهم أنهم أنكروا القدر والعياذ بالله. وهذا فيه بيان أن ليس كل من طلب العلم يوفق إلى الخير، وليس كل من ظهر عليه أمارات الصلاح من قراءة القرآن والحرص على العلم يكون على طريق صحيح. لا بد أن يكون الذي تظهر عليه علائم الخير وأمارات الصلاح وقراءة القرآن، لا بد أن يكون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ضمن النجاح والفلاح لمن كانوا على مثل طريقته صلى الله عليه وسلم. وهذا معبد الجهني الذي أشار إليه، ومن سار على شاكلته أرادوا الخير ولم يعرفوا طريقه، لأنهم سلكوا طريقا معوجا في الحصول على العلم. وكذلك كثير من أهل البدع، ليس كل أهل البدع يعلمون أنهم على فساد، وليس كل أهل البدع يعلمون أن طريقهم ضلال، فإن بعضهم فيه صدق في علمه أي في طلبه للعلم، وفيه صدق في عمله، ولكنه لم يوفق للصواب، لأن أهل الانحراف بعضهم يكون فيه فساد على علم، يعلم أنه تنكب الطريق الصحيح، ويعلم أنه على غير منهج سوي. وهذا كثير في أهل البدع، يحمله على ذلك حب الزعامة، أو يحمله على ذلك الشهوة، أو يحمله على ذلك المال، أو نحو ذلك من رغبات الدنيا. ولكن هناك طوائف من أهل البدع يريدون الخير ويريدون النجاة من النار، ولكنهم حرموا التوفيق لسبب أو لآخر. وهؤلاء من جنس عباد النصارى الرهبان، فإنهم أرادوا الخير، ولأجل ذلك انقطعوا عن الحياة الدنيا وبنوا لهم صوامع، ولكنهم لم يوفقوا إلى الصواب. ولأجل ذلك قال العلماء: من انحرف من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن انحرف من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. فالمراد بمن انحرف من علمائنا هو الشخص الذي عرف الحق ولكنه تنكب طريق الحق عن علم لغرض من أغراض الدنيا، عرف الحق وتنكب طريق الحق يريد غرضا من أغراض الدنيا، ويريد عرضا من أعراض الدنيا فهذا فيه شبه من اليهود الذين غضب الله عليهم والذين عصوا الله على علم. وأما العباد الزهاد الذين أرادوا الخير ولكنهم لم يوفقوا إلى طريقه لجهلهم في الطريق الصحيح، فهؤلاء فيهم شبه من النصارى، لأن النصارى ما أرادوا الدنيا، ولو أرادوا الدنيا لما انقطعوا عنها ولما عزلوا أنفسهم في الصوامع، وإنما أرادوا الآخرة، ولكنهم لم يوفقوا إلى الطريق الصحيح فعبدوا الله على جهل وعلى ضلال. وشبيه بهؤلاء من أهل البدع هذه الطائفة التي تحدث عنها ابن عمر وذكرها له التابعون، فهذه الطائفة التي رأسها معبد الجهني أرادت أن تحرص على العلم ولكنها لم توفق إلى العلم الصحيح، لأن العلم الصحيح له طريق، وهذا الطريق هو أن تعلم ما في الكتاب والسنة علما صحيحا، وأن تأخذ العلم عن أهله الراسخين فيه. وفي زمن هذا المبتدع معبد الجهني أهل العلم الراسخين هم الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم الذين تلقوا العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل وعلموا العلم الصحيح، ولكن هذا لم يأخذ العلم عنهم، وإنما أخذ العلم عن أصاغر، عن أصاغر تلقفوه عن أهل البدع، وتلقفوه عن الفرق المنحرفة، وتلقفوه عن طريق كتب أهل الكلام، فانقدح في أذهانهم بدعة، وهذه البدعة أنهم أنكروا القدر وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يعرف أهل الجنة من أهل النار، ولم يكتب على فلان بأنه من أهل النار وفلان من أهل الجنة، فأنكروا القدر الذي هو أصل من أصول الدين. والحامل لهم على إنكار القدر هو أنهم أخذوا العلم عن طريق عقولهم، فقاسوا الله على خلقه وقالوا إنه يحسن من الله ما يحسن من الخلق، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لو كتب العبد بأنه من أهل النار قبل أن يخلقه فإن هذا ظلم له، والله منزه عن الظلم. وهم لم يعرفوا مدارك الأحكام ولم يعرفوا حكمة التكليف، ولأجل ذلك خبطوا خبط عشواء، فقالوا إن الأمر أنف يعني مستأنف يعني جديد، فبعضهم أنكر أن الله يعلم أن فلان من الناس سوف يقتل فلانا أو سوف يقع في الزنا أو سوف يقع في شرب الخمر، وقالوا لو كان الله يعلم ذلك ثم تركه حتى يقع في هذه المعصية فإنه ظالم له، لأنه لم يوفقه إلى الطريق الآخر. وبعضهم قال إن الله علم ذلك لكنه لم يكتبه ولم يشأه ولم يقدره ولم يخلقه، وهذه مراتب القدر، فإن القدر الذي كلفنا الله تبارك وتعالى أن نؤمن به له أربع مراتب، انتبهوا لها جيدا. المرتبة الأولى أن الله خلق كل شيء في هذا الكون من الجمادات من الأقوال من الأفعال، كل شيء في هذا الكون فهو مخلوق، من أفعالنا من أقوالنا من إراداتنا من كل شيء، الله خالق كل شيء، فكل شيء خلقه الله تبارك وتعالى، فهذه هي المرتبة الأولى. المرتبة الثالثة أنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاءه الله، ما شاءه الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه لا يحدث في هذا الكون لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله وقدرته، انتبهتم؟ المرتبة الثانية مرتبة المشيئة، لأنه لا يقع في هذا الكون إلا ما شاءه الله وقدره. المرتبة الثالثة مرتبة العلم، وهو أنه لا يكون في هذا الكون شيء، ما كان وما سيكون دائما وأبدا فالله عز وجل يعلمه، ما فيه شيء يخفى عن علم الله قل أو صغر أو كبر، وليس الأشياء الحاضرة أو التي يخلقها الآن، بل ما سيخلق دائما وأبدا فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه. المرتبة الرابعة أن الله سبحانه وتعالى كتب هذا، كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فمعنى ذلك الحوادث والكائنات والأحياء والأموات وأعمال الناس، ومن منهم من أهل الجنة ومن منهم من أهل النار، والشقي والسعيد، كلها قد كتبها الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأراضين 50,000 سنة أول ما خلق القرآن. فهذا معنى الإيمان بالقدر، أن نؤمن أن كل شيء بقدرة الله، وأنه مكتوب، وأنه حاصل لا محالة. لكن هنا مسألة غفل عنها أهل البدع، وهي التي أوقعتهم في المهالك، وهذه المسألة أن ما كتبه الله تبارك وتعالى مطوي عنا، غيب لا نعلمه. أحدنا لا يعلم هل كتب له أن يعتمر أو لا يعتمر، لكنه يجد في نفسه أنه يستطيع أن يفعل العمرة أو لا يفعلها. فالذين يتركون الأعمال ويحتجون بالقدر واضح أنهم اختاروا أحد الطريقين باختيارهم، وإلا لماذا يقول أنا تركت العمرة؟ لأن الله لم يقدر لذلك. هل اطلعت على الغيب؟ هل اطلعت على كتابك أنه كتب أن فلان لا يعتمر مثلا، أو أن فلان لا يصلي، أو أن فلان لا يحج؟ أنت لم تطلع على الكتابة، حجبها الله تبارك وتعالى عنك. ولأجل ذلك لما استشكل الصحابة هذا القدر وقالوا لماذا لا نعتمد على كتابنا ونترك العمل، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذا سر الله في خلقه القدر، هذا الذي غفل عنه هؤلاء الذين أنكروا القدر وأرادوا أن ينزهوا الله بزعمهم عن الظلم، ولكنهم وقعوا في ما خالف في خلاف الكتاب والسنة والعياذ بالله. ولأجل ذلك أنكر عليهم الصحابة، فإن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن التابعيين جاءوا من العراق ليسألوا عن هذه الفتنة التي حصلت عندهم في أرض العراق، وهي إنكار القدر. وهذا هو المنهج الصحيح، المنهج الصحيح أنه إذا أشكل على مسلم قضية من القضايا فعليه أن يسأل عنها أهل العلم الذين يوثق بعلمهم والذين قد شهد لهم بالعلم الصحيح، فإن هؤلاء من خيار التابعين، ومع هذا بحثوا عن أفضل العلماء في زمنهم وهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما حدثت هذه المشكلة، بل قد سافروا لهذا، يعني سافروا وفي نيتهم أن يسألوا عن هذه البدعة التي حدثت في أرضهم، لأنه قال انطلقت أنا وصاحبي حاجين أو معتمرين وفي نيتهما أنهم يسألان عن هذه القضية، وكانوا يبحثون عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأول مسألة، أول مسألة في رفع الجهالة هو أن يبحث عن عالم يوثق بعلمه لسؤاله، فلا يبحث عن الجهلة، ولا يبحث عن أنصاف المتعلمين، ولا يبحث عن أهل البدع والأهواء، وإنما يبحث عن وراث النبوة، وراث النبوة الذين أخذوا العلم بطريق صحيح وعندهم معرفة بالكتاب والسنة، وهذا هو ما أرشد إليه الله تبارك وتعالى في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر، الذكر هو الكتاب والسنة، القرآن والسنة هي ذكر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال العلماء الذكر يشمل الكتاب والحكمة التي هي السنة، فكذلك السنة محفوظة لا تذهب من عند جميع الأمة، لا بد أن يبقى من يحفظ للأمة الآثار والأحاديث حتى لا يضيع شيء من الدين. وكذلك القرآن. إذن أهل الذكر سموا بأهله لملازمتهم له، كالرجل الذي يلازم أهله فصاروا أهله لوجود الملازمة بينهم وأنه قد عرف بالعلم فصاروا أهله. فالواجب أن يسأل أهل الذكر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما شفاء العي السؤال، يعني شفاء أي مسألة هو في السؤال، أن تسأل من عنده علم فهذا شفاء للداء. وليس للإنسان أن يجتهد على غير علم، فإنه إن اجتهد على غير علم فإنه لا يعذر. إذا كان العلم متوفر واجتهد على غير علم فإنه لا يعذر، كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن قوما اجتهدوا وأفتوا في زمنه بغير علم كانوا في سفر من الأسفار فأجنب رجل أصابته جنابة، وقد أصابته في المعركة شجة كبيرة في رأسه، فلما أصابته الجنابة سأل رفقته وقال هل تجدون لي رخصة في ألا أغتسل، لأن الجراحة إذا كانت كبيرة ودخل فيها الماء فإن هذا يسبب فساد الجرح وربما سبب الموت، وهذا الذي حصل. فقالوا له لا نجد لك رخصة. هل أرادوا أن يضلوه؟ ما أرادوا، لكنهم أفتوا بمبلغ ما عندهم من العلم، ما يعرفوا الرخصة، فقالوا لا نجد لك رخصة. والواجب عليهم أن لا يفتوا على جهل وأن يقولوا لا نعلم، لكنهم تجشموا الفتوى وأفتوا. وعند ذلك لما هذا الرجل من حرصه على الخير اغتسل ودخل الماء في جراحته فمات بسبب هذه الفتوى الزائغة، عند ذلك غضب عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هؤلاء من أهل الاجتهاد، ما دام أنهم اجتهدوا معذورون، مع أنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر والخطأ مغفور، لكنه في هذه الحادثة ما قال هذا، ما قال والخطأ مغفور ولهم أجر، وإنما تغيظ عليهم وغضب عليهم، لأن الاجتهاد له أهلية، فليس كل أحد عنده أهلية الاجتهاد. شخص ما عنده علم شرعي، ما يعرف الأدلة، ما يعرف مقاصد الإسلام، ما يعرف المصالح من المفاسد، ثم يتجرع على الفتوى ويجتهد ويقول هذا اجتهادي، أنا اجتهدت، ليس الأمر كذلك. ولأجل ذلك عاب الرسول صلى الله عليه وسلم الخوارج وسماهم كلاب أهل النار، مع أنهم أهل اجتهاد، فإن الخوارج ما أرادوا الضلال وما أرادوا أن يدخلوا النار، وإنما أرادوا الحق، ولكنهم لم يوفقوا إلى طريقه، حتى أن عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتقرب إلى الله ويريد الجنة، وتربص له وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يدور في الأسواق ينبه الناس لصلاة الفجر، يأمرهم بالصلاة في طريقه للصلاة، فعلي بن أبي طالب يريد الجنة ينبه الناس للصلاة صلاة الفجر ويوقظ النيام، وعبد الرحمن بن ملجم يريد الجنة ويريد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، لكن قد استقر في ذهنه على اجتهاد خاطئ بأن علي بن أبي طالب كافر والعياذ بالله، ولأجل ذلك تربص به وضربه بالسيف على رأسه، حتى أن شاعر الخوارج يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. يعني عنده أن هذا التقي الذي باع روحه ما أراد إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. هل عذره الرسول صلى الله عليه وسلم في اجتهاد هذا؟ وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الحادثة وقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أشقى الناس أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذا فتبتل هذه، يعني يضربك بالسيف على قرنك فتبتل لحيتك من الدماء. إذن جعله أشقى الناس. طيب، وهذا مجتهد لكنه غير مؤهل للاجتهاد، اجتهاد على عوج، لأن هذا كان في زمن الصحابة وفي زمن أهل العلم، فأين هو عن أهل العلم؟ لماذا ما سأل العلماء هل علي بن أبي طالب كافر ولا مسلم؟ لماذا لم يسأل الصحابة على كثرتهم، ابن عمر وابن عباس وعلي من أفضلهم وغيرهم، وهو مع هذا عنده كل هؤلاء كفار، وهو ومجموعة من الأعراب الذين معه على الصواب وعلى الخطأ، فلم يعذر باجتهاده هذا. ولو أنه معذور لما سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار. إذن الاجتهاد نوعان: اجتهاد يدفعه هوى ويدفعه جهل ويدفعه مرض في القلب، فهذا اجتهاد مردود على صاحبه، وإن كان هذا الاجتهاد ربما رفع عنه العقوبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعاقب الذين أفتوا الرجل في موضوع الشجة ومات، فإنه لم يحملهم الدية، لكنه إن رفع عنهم العقوبة إلا أنهم مؤاخذون عند الله تبارك وتعالى، وهذه المسألة فيها تفصيل في نوعية الخطأ التي يصدر عن الفتوى، وكذلك المتطبب الذي ليس بطبيب، الذي يعني لو أن إنسان أجرى عملية وهو ليس بطبيب فهل يضمن أو لا يضمن، وهل عنده مبادئ من الطب أو ليس عنده مبادئ أصلا، وهل الذي عليه هو الدية أم عليه القصاص. مسائل ليس هذا موطن بحثها، لكن على كل، من تطبب وهو غير طبيب أو أفتى وهو ليس أهل للفتوى فإنه لا يعذر في فتوى، وأن الطريق الصحيح لمعرفة الحق هو سؤال أهل العلم، كما فعل التابعون لما حدثت هذه البدعة، فذهب فسأل ابن عمر، فيقول: فوفق الله لنا عبد الله بن عمر، وقد وفقوا إلى عالم جليل، فإن عبد الله بن عمر من أهل السنة من المشهود لهم بالعلم والفضل، فقد وفقوا إلى عالم، فعارضوا القضية عليه، كيف عرضوا؟ لا، لم يزيدوا على الحالة التي واقعة، قالوا له: إنه ظهر قبلنا، يعني في جهتنا، فهم من أهل العراق، وكأن ابن عمر يعرف أن السائلين من العراق، أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يزعمون أن لا قدر، يقولون: ما قدر أن هذا شقي وهذا سعيد، وهذا وقد كتب على هذا الشقاوة وكتب على هذا السعادة، يقولون يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني الحادثة التي تقع غدا ليست مكتوبة اليوم، الأمر أنف يعني جديد مستأنف، فالحادثة التي وقعت تقع غدا وفي المستقبل ليست بمكتوبة عند الله تبارك وتعالى، بل ولا يعلمها عند هذه الفرقة. فقال، إذن هذا فتوى ابن عمر، بماذا أفتاهم؟ فقال: إذا لقيت أولئك، يقول للسائل: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. إذن المسلم يتبرى ممن؟ لو كانوا على الإسلام لما تبرى منهم. فهذا يدل على أن ابن عمر يرى أن الذي يقول إن الله لا يعلم الحوادث التي سوف تقع في المستقبل ولم يكتبها ولم يقدرها، أنه لا نصيب له في الإسلام، لأنه قد تبرى منه. فقال: فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله ابن عمر، الذي يحلف به عبد الله من؟ هو الله عز وجل، لا يحلف عبد الله إلا بالله. والذي يحلف به عبد الله ابن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله، يعني لو أنفق مالا كبيرا ومن أفضل المال وهو الذهب،